سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بداية، لا نستطيع أن نعيش في المكاسب بعيدا عن الواقع. نهنئ المؤمنين جميعا بهذا النصر الذي سنشرح عنه إن شاء الله في آخر الكلام. الرحمة للشهداء والشفاء نطلبه من الله تعالى للجرحى والمصابين، والأجر والثواب للثابتين الصامدين المضحين، وللمواسين بأموالهم بدعائهم باحتراق قلوبهم واكتئاب أنفسهم تجاه إخوانهم المؤمنين. الحمد لله رب العالمين. كان كلامنا بالأمس حول الحكم الوضعي للغش، وأنه المعاملة التي وقع فيها الغش هل هي باطلة فاسدة أم أنها صحيحة؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه ماذا ذكر، نقل عن الشيخ المحقق الثاني أن هناك وجهان، وجه للصحة وجه للفساد. ثم ووجه الصحة والفساد، وجه الصحة أن الغش فعل محرم وهو غير دخيل في المعاملة، والمبيع قابل للانتفاع فيصح. وجه الفساد والبطلان ماذا كان؟ كان أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ثم ذكر المحقق الثاني عبارة التذكرة التي قام فيها الشهيد الأول بالمقارنة بين باب الجماعة وبين باب تردد الحال بين الوصف والإشارة، وذكر المحقق الثاني أن وجها آخر للصحة والفساد هو تغليب الوصف على الإشارة، تغليب العنوان على الإشارة. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه علق بدوا على المناط الأول للصحة والفساد، وقال أنه يجري في مطلق عيب. بقي عندنا ماذا؟ الوجه الثاني، وهو جعل المطلب من باب تعارض الإشارة والوصف.
فضل. أبشر هذا أنه تعليق على الوجه الأول في أنه الفساد جاري في مطلق العيب، هذا يعني هو إشكال أو إقرار. أنا هذا أمس كلامنا عنه، بس
إيه؟ الشيخ الأعظم يقول لو تم هذا الوجه لكان هذا الوجه عاما، ولا أنه مختص بالعيب الخفي.
وين؟ حتى وإن قلنا بأنه هو
العيب، إيه؟ وبالتالي تبطل المعاملات، يصلح أن يكون وجها لبطلان المعاملات التي لا تعد بحسب الاصطلاح غشا، وإنما تعد تدليس أو تلبيس أو مشاكل ذلك. كذب ثمرة،
يعني كل معاملة يوجد فيها بيع فتبطل على طبق هذا،
على طبق هذا الوجه. ليه؟ لأنه ما وقع على بيت صلى ما قصد
لما حكمنا سابقا بصحة المعاملة.
نعم.
وغاية ما أثبتنا وجود خيار.
نعم. الآن إذا أردنا أن نأخذ المراد الجدي النهائي للشيخ الأعظم، لا نستطيع أن نأخذه من هنا، لابد أن نلاحظ المطلب هنا ونلاحظ الخيارات. خيار العيب، في خيار العيب هناك نستطيع أن نقرأ مطلبه هناك ومطلبه هنا ونستنتج النتيجة. الميرزا الشيرازي إذا أحببتم والمحقق الماماقاني في غاية الأمال تعرضا لهذه النقطة، خاصة الميرزا الشيرازي ركز عليها، أنه هل يوجد منافاة بين ما هو هنا وما هو هناك أو لا يوجد منافاة. أنا ما تعرضت إليها لأنها مشوشة للمطلب، لأن المطلب دقيق، فإذا أردت أن أتي بمطلب آخر دقيق وأن أشرح مطلب الخيارات نخرج يخرج بمده عن حده،
يكون إشكال نقدي يعني.
نعم. الآن وصل بنا الكلام أنه هل نجعل المورد من باب تعارض الإشارة والوصف أم لا؟ بداية، ما هو مناط جعل مورد من الموارد من باب تعارض الإشارة والوصف؟ عندنا عدة نقاط. النقطة الأولى، تعارض الإشارة والوصف إنما يكون بالنسبة لللفظ وليس له ربط بما هو واقع مراد البائع والمشتري. يعني بتعارض الإشارة والوصف كما سيبين المصنف، أنه هناك مقصود بالذات للمتعاملين. هذا المقصود بالذات ماذا؟ اشتبه من جهة الدلالة اللفظية. مثل ماذا؟ كما لو قال أحدهما، قال البائع بعتك فرسا وأشار إلى حمار. مقصوده واحد يا أخوان، مقصوده بين، مقصوده لا تردد فيه، واضح؟ المقصود لا تردد فيه في واقع نفسه، ولكن المشكلة نشأت من اللفظ، أنه قال له بعتك فرس وأشار إلى حمار. فماذا نقول؟ هل تكون الإشارة قرينة على أنه يريد أن يبيع حمارا أم لا؟ أم يكون العنوان الذي ذكره في البيع هو المحكم، وهو أنه يريد أن يبيعه فرسا وأخطأ وأشار إلى الحمار؟ واضح؟ هذا هو موضع تعارض الإشارة والوصف. وبعبارة أخرى، مورد تعارض الإشارة والوصف متقوم بأن يكون المراد من اللفظ على الاحتمال الأول المبيع مقيدا بشيء، له شو؟ الوصف. وعلى الاحتمال الثاني المراد هو المشار إليه. لاحظتم؟ هذه ضابط عامة لباب الإشارة. نأتي إلى محل كلامي. حتى قبل أن أشكل أنه منه أو ليس منه، أقول حتى أستطيع تطبيق باب الإشارة والوصف على البيع مع الغش، لابد أن يكون المراد من الصحيح، أما من عنوان المبيع الصحيح. يعني عندما يقول بعتك لبنا، ماذا أن يكون مراده؟ اللبن غير المشوب. شو يعني؟ يعني بحيث تكون الصحة وعدم الشوب جزءا من المبيع مقيدا للمبيع، فالمبيع هو هذا المقيد، لأن المبيع لبن مشروط بالحصن مقيد به. إذا كان كذلك، إذا كان كذلك، فعلى هذا الأساس يمكن إدخال المورد في ماذا؟ في، يعني شرط إدخال المورد في باب تعارض الوصف والإشارة هو هذا. فكأنه يقول له بعتك لبنا المراد منه الصحيح وأشار إلى هذا المشوب. أحسن؟ اللبن المشوب يكون بمثابة الحمار في ذاك المثال، واللبن الصحيح يكون بمثابة العنوان والوصف في ذاك المثال، لاحظتم؟ الفرس يعني. يأتي المصنف بعد ذلك بمثال آخر لتعارض الإشارة والوصف ويقول فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير. ماذا يريد أن يقول من هذه العبارة؟ يريد أن يقول إذا أردنا تطبيق فكرة تعارض الوصف والإشارة على البيع المكشوش، نأتي بهذا المثال. قال له بعتك هذا العبد، هذا إشارة. طب الوصف من أين أخذناه؟ العبد منصرف إلى البصير. فقوله بعتك هذا العبد، لأن العبد منصرف بسبب اشتراط السلامة أو بسبب غيره إلى البصير، فكأن المراد ما هو؟ بعتك هذا العبد البصير، أو بعتك هذا البصير، تمام؟ فماذا يصبح عندي؟ يصبح عندي تعارض بين الإشارة التي فيها أعمى والوصف التي فيها البصير. وضحت يا أخوان أو ما وضحت؟ تمام؟ الآن المصنف إلى هنا ماذا يصنع؟ يقول ما هو مقوم دخول المورد في باب تعارض الإشارة والوصف، وعلى أي أساس يدخل أو لا يدخل كبرويا، يعني عم يحكي لاحظتم عم يحكي صغرويا. الآن يأتي بقوله وأنت خبير عندما نطبق نذكر ذلك إلى أين؟ إلى الصغرى شيخنا. يقول يا جماعة بالله عليكم، هل موردنا مورد البيع المكشوش هل فيه تقييد؟ هل فيه تقييد من الشرع أو العرف بنحو أن المبيع هو العبد المقيد بكونه بصير، العبد المقيد بكونه سليم، اللبن المقيد بكونه كذا؟ يقول وأنت خبير لأن الأمر ليس كذلك، الوصف شرط وليس جزءا مقوما لا في العرف ولا في الشرع. ليش؟ أما في العرف أهل التعارف يا أخوان وأهل العرف لا يرون الفردين من صنفين متخالفين في وصف الصحة والفساد، لا يرونهما متباينين. الآن أنت اللبن المشوب واللبن غير المشوب هل يرونهما حقيقتان وماهيتان؟ ولا بالعرف قولها ما هي واحدة، ولا غاية ما في الباب أنها معيبة، فرد أنقص من فرد. الآن هل يرون الأرز الهندي مع الأرز الإيراني أعلى درجة فردين من الأرز ماهيتان؟ قولوا ماهيتان في العرف، سبت اللي بالدقة الفلسفية ما بس تعمل قيد بسر ماهيتان، لا في العرف يشوفون ماهيتان يقول لك رز، حتى تسأله ماذا تغديت اليوم يقول لك رز كالعادة، ليس كذلك؟ بناء على هذا العرف لا يرى أن هناك تقييد وتقوم، وبالتالي بالرجوع إلى العرف لا نرى موردا لتعارض الإشارة والوصف في محل كلام. واضح؟
العرف يحكم بالإشارة،
العرف يحكم بأن في شرطية وبالتالي العقد صحيح، إلا أن نقبل فكرة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. العرف يخرج لأن ضابطك مورد، ضابط الدخول مورد في باب تعارض الإشارة والوصف هذه هي. المراد من اللفظ على الاحتمال الأول أنه مقيد، وأنا ما عندي أنه مقيد، هذا عرف. وأما شرعان فكذلك الحال، فإنما إذا لاحظنا الأحكام فإننا نجد أن الشارع يحكم بعدم فساد البيع فيما لو ظهر معيوبا بعيب مع بقاء ما، فإذا نجده معيبا بعيب لا يحكم بالفساد، مع أننا نجده يحكم بالفساد في البيع فيما لو باع فردا من حقيقة أخرى. لاحظوا معي الآن في الشارع، إذا بعت الشيخ علي هذا القلم وكان القلم معيوبا، غاية ما يحكم به للشيخ علي ما هو؟ الخيار، ليس كذلك؟ أما لو بعته قلت له أبيعك قلم وأعطيته هذه المال المكلف الريموت، يحكم ببطلان البيع. فالشرع أيضا عندما يكون هناك تغير في الماهية فرد آخر من ماهية أخرى يحكم بالبطلان، بينما طالما أن الماهية واحدة يحكم بالصحة، يعني الشرع لا يرى أن هناك تغير. الشرع حكم الشرع يكشف عن أن الشرع
الشرع
ماذا؟ ونقارن بين حالتين. الحالة الأولى أن أبيع الشيخ علي قلما بشرط السلامة، جيد، فيشتريه مني فيكون معيوبا، لا يحكم بالبطلان وإنما يحكم للشيخ علي، يحكم بصحة المعاملة ويحكم للشيخ علي بالفساد.
يحكم بالبطلان وكذا، عندنا روايات يعني موجودة، شنو يعني يستدل بالشرع.
عندما نأتي إلى خيار البيع، نعم هناك رواية
يعني تقريبا قالت نفس الاستدلال العرفي يعني.
إيه ولكن الآن نستدل بالحكم الشرعي، الفقهاء يحكمون هكذا، كل الفقهاء نتيجة لماذا؟ نتيجة لأدلة وروايات. لاحظتم؟ بينما لو قلت له بعتك قلم وعطيته مناديل ورقية يحكمون بالبطلان، صح؟ فهذا شاهد عن أن العرف الشرع لا يرى تقيدا فيما لو تغير الوصف أو اختلف في التعيب وعدم التعيب. واضح إن شاء الله يا أخوان؟
فالعرف لا يرى تقييد والشرع،
والشرع لا يرى تقييد، فلا معنى لإدخال المورد في باب تعارض الإشارة والوصف. كل هذه المطالب مقحمة في هذه العبارة. نقرأ. قال رحمه الله: وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع. شنو إرادة الصحيح؟ كما أوضح الشيخ الشهيدي في حاشيته، يعني على نحو يكون الوصف مقوما للمبيع. إرادة الصحيح مش على نحو الشرطية، على نحو يكون مقوم، لأنه كما سيظهر معنا أيضا بعد قليل ضابطة الإشارة والوصف والتقوم
تقييد، يعني
نعم تقييد. فيكون هو موضح، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير، فهذا تشير إليه والبصير تشير إلى العنوان. واضح؟ هذا كبرويا. طيب صغرويا، وأنت خبير، أنت خبير، هو خبير الشيخ العظيم، أنا لست خبيرا، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك كما سيجيء في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية لا القيدية، وعدم كونه ملحوظ على وجه الشرطية، وعدم كونه مقوما للمبيع كما يشهد به العرف والشرع.
العفو شيخنا، هذا الكلام ذكرته في أنه هما من جنس واحد ومن تمثل للبرنج،
هذا فقط للتوضيح أنه كما يشهد به العرف والشرع
أنه حقيقتهما واحدة.
نعم،
أكو تفاوت، فهو مثابة الشرط ليس أي
صحيح.
بس إذا نرجع على قسام الغش ذكر أربع صور.
نعم.
الصورة الرابعة شيخة.
نعم.
في أنه بإظهار الشيء على خلاف جنسه.
هذه سيتحدث عنها شيخ الأعظم للأخير لوحدها. ملتفت لها شيخ الأعظم، سيتحدث عنها لوحدها. إذا خرج يقول بالأخير، يعني يقول لا بطلان إلا إذا خرج عن عنوانه المبيع، يعني إذا كان درجة التمويه تخرجه هناك بطلان.
قاعد يقيدها بأنه على خلاف جنسي.
إيه. جيد، يكون هذا خارج فقط. أما القاعدة العامة هي.
فيحصل فيه تعارض سواء.
نعم. لا يدخل، لا لا يحصل بطلان رأسا، لا يوجد تعارض بين الإشارة والوصف. الأم.
لا، هو اللي نفاق أنه تعارض الوصف لا يكون دائما. لماذا؟ أصلا لا يوجد. لماذا؟ لأن العرف يحكم بأنه على نحو الشرط، الصحة على نحو الشرط.
نعم.
لكن في هذا المورد العرف يحكم بأنه ليس على نحو الشرط، على نحو الطيب، فيحصل التعارض المرفوض بين.
فنقول بالبطلان ابتداء، إلا إذا نعم يدخل في الإشارة والوصف. نعم صحيح، بهذا البيان فهمت عليكم الآن، فيدخل تحت الكبرى وإن كانت النتيجة ستكون البطلان. الآن الشيخ الأعظم ينتقل إلى فكرة عدم إشارة والوصف. أول شيء بيّن الضابطة الكبروية، ثانيا حكم في الصغرى أنه ليست موضوعا، الآن ثالثا ماذا سيعمل؟ سيتنزل شيخنا على طريقة صاحب الكبرى. قال لو تنزلنا وقبلنا بأن المورد من تعارض الإشارة والوصف، ما هو الحكم؟ أحسن؟ ثم لو فرد كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح على نحو التقييد وكذا، يعني إذا تعارضوا الإشارة والوصف، فإننا ماذا نقدم في المقام؟ لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه هو العقد، العقد هو المشوب، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولذا اتفقوا على بطلان الشرط. يأتيها ماذا يريد أن يقول الشغلة؟ إذا دخل المورد في تعارض الإشارة والوصف فلا ريب في تقديم الوصف على الإشارة. طيب السؤال، هل هذا التقديم عموما أو هذا التقديم خاص بهذه المسألة. يقول في هذه المسألة هناك وشيء واضح أن المراد من الوصف ما يكون قيدا، فإذا كان قيدا كان منطبقا لفكرة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. واضح؟ ما معنى ما وقع لم يقصد؟ يعني الماهية التي وقع عليها البيع لم تقصد، والماهية التي قصدت لم يقع عليها البيع. اختلفت الماهية، اختلفت الحقيقة. لاحظتم؟ لأنه قيد، الإشارة لا قيمة لها.
الوصف
لأنه تقييد، لأن المراد، لأن عفوا، لأن المراد للبائع في المقام هو التقييد.
إذا كان المراد هو ده، هو قاعد يقول عن نحو تقديم العنوان، شو قاعد يقول؟ مو تقديم الإشارة،
الوصف.
تقديم الوصف،
إيه، فنقدم الوصف وبالتالي يبطل. هو بالأخير ماذا حصل؟ هو قال له بعتك هذا العبد،
بس عبارة لأنه إذا قدمنا الوصف
يبطل
المفروض صحة،
لا،
لأن الهالية تقتضي الصحة، والوصف إذا تخلف الوصف
يا شيخ ما. لا لا، نوضح، نرجع المثال
القيدية.
لحظة اسمعي المثال شوي. الآن إذا قال له بعتك هذا العبد، جيد، الوصف ماذا يقتضي؟
العبد،
أن البصر قيد في العبد المبيع. سمعت تمام؟ هون أن البصر ليس قيدا في العبد المبيع، صح؟
نعم.
تمام؟ نتيجة ذلك ما هي؟ أنه في الخارج باعه عبدا أعمى.
نعم.
عندما باعه في الخارج عبدا أعمى، ليش نقدم الوصف؟ ما المراد للمتكلم، المراد للبائع، ما هو؟ العبد البصير، والبصر قيد، وما تحقق في الخارج عبد أعمى، فما وقع بيع على عبد أعمى، وما قصد بيع لعبد بصير، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. حصلتم كيف؟ هي المهم أنه يأتي إلى الذهن ابتداء أنه ما مسألة الإشارة والوصف شيء، ومسألة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع شيء آخر. نعم، ولكن في مقام ترجيح الوصف على الإشارة في المقام نستعمل هذه القاعدة لأنها منطبق لها. بعبارة ثانية يا إخوان، نحن ألم نقل منذ قليل أنه حتى يدخل المورد في باب تعارض الإشارة والوصف ابتداء لا بد أن يكون الوصف قيدا؟
نعم.
إذا كان قيدا يعني مراد البائع والمشتري ما هو؟ المقيد.
فعلى التقييد يدخل في
التعارض. على التقييد يدخل في التعارض. فإذا دخل في التعارض حسمت النتيجة بطبيعة الحال للعنوان، لأن المراد هو المقيد والإشارة لا قيمة لها. لاحظتم؟ يعني أنا لأن شرط دخوله في المقام في باب تعارض الإشارة والوصف هو هذا الشيء، وهذا الشيء سيؤدي إلى تقدم ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، تحصل هذه النتيجة. مطلب أنا أقول لكم دقيق، لأنه مطلب
بعد ما سلمنا
في نوع، نعم،
قيد يتعارض مع الإشارة فيقدم.
صحيح. الآن نأتي إلى المثال التنظيري. في كثير من الأحيان في المكاسب المشكلة تكون في المثال. ماذا يقول؟ يقول ولذا اتفقوا على بطلان الصرف، بيع الصرف، بيع النقدين المسكوكين ذهب وفضة، فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس. ليش؟ لأنه في بيع الصرف المأخوذ فيه ما هو القيد. يعني إما أنا ببيعك دنانير، يعني دنانير ما فيها فضة، إذا ببيعك دراهم، يعني دراهم ما فيها ذهب، وإذا بيعك دوانق لعله برونز، الدوانق، دوانق ما فيها لا فضة ولا ذهب. لاحظتم؟ وأنا لا أبيعك دينار على أساس يكون نصفه كذا ونصفه كذا. لاحظتم؟ نعم، يتسامحون بالمقدار اليسير لأنه يصدق العنوان، وأما ببطلاني إذا بعتك بيع الصرف كان أحد العوضين مخالفا للعوض الآخر من غير الجنس، فإنه ماذا سيكون؟ سيكون بيع باطل. واضح؟ واضح هذه الفكرة الأخيرة؟
ممكن يفضل عشان ما
لاحظوا معي الآن في بيع الصرف هناك خصوصية لبيع الصرف. أول شيء أن بيع الصرف قد أخذ فيه ماذا؟ النسيئة ممنوع المباشرة شيك التسليم مباشرة ما في نسيئة. وباب الربوية مفتوح في بيع الصرف أكثر من غيره صح؟ طيب إذا الآن شيخ أنت بعتني 100 دينار دينار 10 دراهم ب10 دراهم جيد، فتبين أن الدينار مشوب من غير جنسه، ماذا يحكمون؟ يحكمون بالبطلان. ليه؟ لأنه في باب الصرف أخذوا أن يكون الذهبية قيد والفضية قيد، لأنهم أخذوه قيد فماذا يحكمون ببطلان المعاملة مباشرة، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. واضح أم لا؟
ما يتعارض مع الشيء؟
نعم.
بعد نفرض أنه تعارض مع الشيء
فيقدم. نعم نعم، إذا تعارض فيقدم مع ال... إذا تعارض مع الإشارة فيقدم. الآن الشيخ الأعظم يعود ويرد مرة ثانية، يا مولانا طيب في العمق ليش المورد ليس من موارد تعارض الإشارة والوصف؟ هو بيّن أنه ضابطة الإشارة والوصف كذا غير موجودة في البغمة. الآن يريد أن يعمق، يقول أصلاً موضوع باب الإشارة والوصف روحه خارجة عن روح مطلبنا. ليه؟ يقول وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة، ها أشرنا إليه منذ قليل، الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية. يعني أنت لا تستطيع من خلال الألفاظ أن تحدد ما هو المقصود بالذات للمتكلم، لأجل ذلك تتعارض الإشارة والوصف. فإنها مرددة بين كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة المشار إليها، ويكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد، ويكون هناك خطأ في التطبيق. حظتم؟ إذا العبرة بالمشار إليه يعني أن الذي باعك فرسا وأعطاك حمارا أخطأ في تطبيق الفرس على الحمار، فلا تبطل المعاملة. وماذا يكون؟ يحضر لك فرس، بيجيب لك فرس، تقول له أنت أخطأت فيحضر لك فرس. وكوني متعلق هذه جهة الإشارة، وكوني متعلقه هو العنوان، والإشارة هي فقط ماذا؟ وسيلة للفت نظر الطرف الآخر إليه لأنه حاضر بين يديه. فإذن هذه الضابطة الروحي روح باب الإشارة والوصف، تعارض الإشارة والوصف. أما في محل كلامنا الأمر ليس كذلك، أما مع العلم بما هو المقصود بالذات، إذا افترضنا أن المقصود بالذات ما هو الصحيح بحيث يكون مقيدا به ومغايرته، أما على تقدير العلم بما هو مقصود مغايرته للموجود الخارجي كما نحن فيه، فلا يتردد أحد في البطلان. فإذا نحن في باب الإشارة إيش بدي يجيبها في المصنف يا أخوان؟ هذه بدي أقول في باب الإشارة والوصف عموما هناك أحكام. لاحظتم هناك أحكام، قد تقدم الإشارة على الوصف، قد تقدم الوصف على الإشارة، ولكن في محل كلامنا أصلا لا مجال لإجراء تلك الأحكام، بل في محل كلامنا تعميقا للفكرة التي سألت عنها منذ قليل، في محل كلامنا المسألة منتهية عندما نقول أن المقصود واضح، ما هو؟ العبد البصير. حطم العبد البصير، المقصود واضح، اللبن الصافي، المقصود واضح، الزيت غير المغشوش. حطم هذا المقصود. إذا كان المقصود واضحا بهذا النحو ما هي النتيجة؟ بطبيعة الحال سنطبق ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ولا نحتاج للدخول في دوامة تعارض الوصف والإشارة.
شمع على اعتبار ما نقدر نقول لها صارت مصادرة.
ليه؟
هو الفوق قاعد يتكلم يقول إنه هو مورد هم في أنه هذا اشتبهنا، ما هو المقصود بالذات من خلال دلالة.
إيه ما نحن في محل كلامنا
مش أيضا موردنا من هذا
يا شيخنا.
دعوة
في دعوة. لا لا فيس في دعوة في بضاعة. الآن أنت في باب الغش، هل في هل تتردد في أن المشتري يريد العين الصحيحة؟
ما تردد في
إيه، والبائع يريد أن يبيع العين الصحيحة، فنحن ما عندنا مشكلة فيما هو مقصودهما بحسب اللفظ. يعني عندما يقول بعتك اللبن، البائع يفهم اللبن الصافي والمشتري يفهم اللبن الصافي، فأين دخوله في باب الإشارة؟ يعني دخوله في باب الإشارة والوصف يكون، هذا التعبير لعله أفضل، يكون دخولا بدويا، دخولا غير مستقر، دخولا ساذجا بالنظرة الأولى. أما بتعبير السيد الشهيد بالنظر التصديقي فلا يكون دخولا في باب الإشارة والوصف. تأملوا في هذا المطلب فإن فيه دقة. نحن كان المقرر أن نكمل إلى قوله هذا قد استدل، ولكن نزول عند تحتاج، لأن هذه مسألة الاقتضاء كمان فيها دقة. إخوان، هذه المطالب يمكننا أن نمر عليها بسرعة كما كل مرة نقول، ولكن المرور عليها بسرعة لا يفيد شيئا. المفيد هو هذه التدقيقات، أن نلتفت أن صورة فيها صورة، ومن هنا الإشكال. هذه القطب المخفية. نزولا عند رغبة الإخوة الأعزاء نتوقف الآن. تريدون أن نكمل الكلام في التسجيل أو خارج؟
خارج التسجيل.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.